الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، نحمد الله تعالى أن يسر في هذا اللقاء الطيب المبارك، والله نسأل أن يجعله لقاء خير وبركة ورحمة. وكما لا يخفى عليكم، فعنوان كلمتنا العزلة عند الفتنة والعبادة في المحنة. فأقول وبالله التوفيق ومنه العون والتحقيق، أعجبتني كلمة صدر بها أحد الأعلام أحد مؤلفاته، وهو العلامة الشيخ المحقق صالح آل الشيخ حفظه الله، حيث قال في مستهل كتابه هذه مفاهيمنا، قال حفظه المولى: إن الفتن في هذا الزمان تتابعت وتنوعت وتكاثرت، فمنها الفاتن للجوارح، ومنها الفاتن للقلوب، ومنها الفتان للعقول والفهم. ثم قال حفظه الله: وقد خاض أناس في الفتن غير عالمين أو غير مبالين، وخاض أناس غير عالمين، وخاض فئام عالمين، وخاضت جماعات مقلدين، حتى أصبح ذو القلب الحي ينكر من يراه وما يراه، فلا الوجوه بالوجوه التي يعرف، ولا الأعمال بالأعمال التي يعهد، ولا العقول بالعقول المستنيرة، ولا الفهوم بالفهوم المنيرة. فهو مخالط للناس بجسمه، مزايل لهم بعمله أي مجانبهم، يعيش في غربته بين بني جلدته حتى يأذن الله عز وجل بحلول الأجل، فيلحق إن عفى الله وغفر بمن يفك غربته ويؤنس وحشته. هذه هي الكلمة التي صدر بها الشيخ حفظه الله تعالى كتابه هذه مفاهيمنا، وهي كلمة متينة رصينة تحتوي على معاني عظيمة وعلى فوائد غزيرة، وهي بجملتها تدل على عظم أثر الفتن في الناس. والفتنة في أصل اللغة الامتحان والاختبار، يقال فتن الذهب أي اختبر وامتحن. أما شرعا فتطلق الفتنة على ما هو خير، كما تطلق الفتنة على ما هو شر، مصداقا لقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فدلت الآية الكريمة على أن الفتنة كما تطلق على الخير تطلق على الشر، إلا أن الفتنة في غالب الاستعمال تطلق على ما هو شر، أو بمعنى آخر لفظة الفتنة في غالب الاستعمال تنسحب على ما هو شر. وعليه وبناء على هذه الغالبية، فإن الفتن على كثرتها ترجع إلى أمرين اثنين، كما قرر هذا غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة في آخرين من أهل العلم. فتطلق الفتنة كما قلنا على أمور كثيرة وعديدة، لكن ترجع إلى أمرين، هذا باعتبار الغالب كما قلنا. فقد قررنا على أن لفظة الفتنة في غالب الاستعمال تنسحب على الشر، وعلى كثرة هذه الفتن باعتبار هذه الغالبية ترجع إلى أمرين اثنين كما قرر علماؤنا رحمهم الله تعالى: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. مع التنبه هنا إلى أن فتنة الشبهات على حد تعبير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فتنة الشبهات هي أقتل للقلب من فتن الشهوات، وفي كل الشر، لكن بعض الشر أهون من بعض. ولذلك ففتنة الشبهات على حد تعبير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، فتنة الشبهات هي أقتل للقلب من فتنة الشهوات. إذن فالفتن من شبهات وشهوات لها أثر عظيم على النفوس، ولذلك قيل عند الفتن تذهل النفوس عن النصوص، تذهل النفوس عن النصوص. ولا شك ولا ريب أننا في زمن الفتن، وفي زمن كثرة الشهوات وتكاثر الشبهات، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه في مستهل سورة العنكبوت، قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآية الكريمة هي مستهل سورة العنكبوت، ومن المقرر عند علماء القرآن أننا إذا أردنا أن نعرف موضوع السورة من سور القرآن نعرف ذلك من مستهل السورة. هذه من القواعد المقررة عند علماء القرآن، أي موضوع، أي الموضوع العام الذي تتحدث عنه السورة وتتناوله السورة، فنعرف ذلك من بداية السورة من مستهلها. وسورة العنكبوت استهلها الله عز وجل بقوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعليه فإن موضوع سورة العنكبوت الحديث عن الفتن. وسبب ذكري لهذه المسألة لبيان صفات مهمات ينبغي معرفتها في خصوص الفتنة، وبيان ذلك كالآتي: ما علاقة موضوع سورة العنكبوت باسمها؟ قررنا أن الموضوع العام الذي تتناوله سورة العنكبوت الحديث عن الفتن، وقررنا هذا وعلمناه من خلال مطلعها كما هي القاعدة المقررة عند علماء القرآن. وعليه فما العلاقة بين موضوع سورة العنكبوت الذي هو الفتن واسم السورة؟ فإن اسم السورة العنكبوت. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: العنكبوت إشارة إلى بيتها، بيت العنكبوت، وبيت العنكبوت تميز بأمرين اثنين. بيت العنكبوت تميز بأمرين اثنين، أولهما اشتباك بيتها، اشتباك بيتها، والميزة الثانية أن بيت العنكبوت هو أهون البيوت أو أوهى البيوت. وكذلك الفتن، الفتن المضلة هي كذلك مشتبكة وأحداثها متسارعة ومتصارعة بالسين والصاد. وفي الوقت نفسه فإن الفتن المضلة سرعان ما تتلاشى، فهي كبيت العنكبوت سرعان ما تتلاشى. إذن قال ربنا جل في علاه ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الآية الكريمة كما يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الكريم الرحمن، يخبر الله عز وجل فيها عن عظيم حكمته، حيث يبتلي العباد بالفتن والمحن ويبتليهم بكل ما يشوش على إيمانهم أصوله وفروعه، فينظر بعد ذلك الصادق من الكاذب، ويتميز بعد ذلك الصادق من الكاذب. تدق طبول الفتن وتقرع أجراسها، ولا يخفى عليكن إن شاء الله رب العالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة صحيحة ومليحة بحدوث وحلول الفتن. فتدق طبول الفتن وتقرع أجراسها وتحل المحن وتتنوع أجناسها، ومن عظيم ما ينجي من سمومها ومن أهم ما يثبت عند ظهورها الإكثار من العبادة على اختلاف أنواعها. فالحرص على العبادة زمن الفتنة هذا من أعظم الأمور التي تنجي من سموم الفتن المضلة ومن آثارها. وإذا لاحظتم فلم أقل أعظم بل من أعظم، وإلا فهناك أسباب أخر تنجي من سموم الفتن ومن آفاتها، لكن حديثي عن موضوع معين. ولذلك قلت من عظيم ما ينجي من سمومها أي الفتن المضلة ومن أهم ما يثبت عند ظهورها الإكثار من العبادة على اختلاف أنواعها، على اختلاف أنواعها من دعاء وقراءة القرآن وكثرة الصلاة وهكذا دواليك في صنوف وأنواع الطاعات والقربات. ولذا ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أورده أهل السنن وهو صحيح فهو في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. وفي لفظ لهذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. إذن فهذا الحديث الشريف بألفاظه ورواياته يدل على ما ذكرناه سلفا من أنه من أعظم ما ينجي من سموم الفتن المضلة ويثبت عند ظهورها الإكثار من العبادة. ذلك لأن العبادة زمن الفتن المضلة من دلائل الصدق، لأنه من عظيم ما يمتحن به الناس زمن الفتن تحقيق مقام الصدق، ومن دلائل الصدق زمن الفتن الحرص على العبادة والإكثار منها، الحرص على العبادة والإكثار منها. فالعبادة زمن الفتن من دلائل الصدق مع الله تعالى. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وهذا نص كلامه، قال رحمة الله عليه: صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. هذا نص كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، يقول رحمة الله عليه: صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضره الفتن. وعليه فإن العبادة زمن الفتن من دلائل الصدق، من دلائل الصدق. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، وما أعظم ما قال، يقول الإمام الآجري رحمة الله عليه، وهذا نص كلامه، قال: الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا. ثم قال: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء. وهذا من أعظم العبادات، فالدعاء هو العبادة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الأجري: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. انتهى كلامه رحمة الله عليه. هذا نص كلامه وفصه رحمة الله عليه. نعيد كلامه رحمه الله، يقول: الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم. وقوله، قول الأجري رحمه الله تعالى ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، هذا يحتاج إلى بيان. فنقول: وردت أحاديث تحث على السير على وفق ما عليه السواد الأعظم، من ذلك ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم. في أحاديث كثيرة فيما يخص السير على وفق ما عليه السواد الأعظم، لكن كل ما ورد من أحاديث، وهذه فائدة فتنبهوا، كل ما ورد من أحاديث وآثار في خصوص السواد الأعظم فهي ضعيفة على مقتضى الصنعة الحديثية وعلى القول بصحتها، فليس المراد أن نتماشى مع أكثر الناس، فقد فهم بعض الناس من لفظة السواد الأعظم أننا نتماشى مع الأكثر، هذا غير مراد. فعلى القول بصحة الأحاديث والآثار الواردة في الباب، على القول بصحتها تنزلا، فإن المراد بالسواد الأعظم التمسك بالحق، وهذا ظاهر من سياق كلام الآجري رحمه الله، حيث قال ولزم المحجة الواضحة، وهي الحق بدليله من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم. إذن فالمراد بالسواد الأعظم على القول بصحة الأحاديث الواردة في ذلك التمسك بالحق، التمسك بالحق. ونبين هذا المعنى بكلام للإمام ابن القيم، ثم بعد نتم كلام الآجري. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان، يقول وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال، أي الطوسي قال ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. قال ابن القيم رحمة الله عليه فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذي جاء فيهم الحديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. فجعل هذا العالم الإمام محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم لتمسكه بالسنة، فدل ذلك على ما ذكرناه من أن المراد بالسواد الأعظم التمسك بالحق. يقول ابن القيم فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذي جاء فيهم الحديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم. ثم قال ابن القيم معلقا قال وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من إغاثة اللهفان. إذن هذا هو المراد من قول الإمام الآجري رحمه الله ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم. قال الآجري الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها أو يفتضح عندها خلق كثير. انتهى كلام الإمام الآجري. ونحو هذا الكلام ذكره الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الإبانة له، حيث قال إن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا، وأصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه وأشغلهم بدينه وأتركهم لما لا يعنيه وأتركهم لما لا يعنيه. إذن ما أحوجنا إلى الحرص على العبادة زمن الفتن. في سير إعلام النبلاء قال بكر المزني رحمه الله قال لما كانت فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث مع جماعة من الفقهاء لما خرجوا على الحجاج ولا يخفى ظلم هذا الرجل غاية، حتى أن السلف رضوان الله عليهم اختلفوا في تكفيره. قال بكر المزني رحمة الله عليه لما كانت فتنة ابن الأشعث، قال طلق بن حبيب اتقوها بالتقوى. جاء أناس عند هذه الفتنة، لأن ابن الأشعث مع جماعة من الفقهاء أتوا الحسن البصري رحمة الله عليه ليخرج معهم على الحجاج، فأبى الحسن وأمر بالصبر كما هو معروف في طبقات ابن سعد، حتى قال ابن سعد رحمة الله عليه في طبقاته لما أورد واقعة ابن الأشعث مع الحسن البصري رحمة الله عليه، قال ابن سعد كان الحسن والله من رؤوس العلماء في الفتنة والدماء. فعند هذه الفتنة جاء أناس إلى الإمام طلق بن حبيب كما في سير إعلام النبلاء، فسألوه عن هذه الفتنة، فقال طلق بن حبيب رحمة الله عليه اتقوها بالتقوى. وهذا يؤكد قوله صلى الله عليه وسلم، أو يبين عظم شأن قوله صلى الله عليه وسلم، العبادة في الفتنة كهجرة إليه، أو العبادة في الهرج كهجرة إليه. إذن قال طلق بن حبيب اتقوها بالتقوى. فقيل له، قيل لطلق بن حبيب كما في السير، صف لنا التقوى. فقال طلق بن حبيب العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. ثم قال الذهبي معلقا على كلام طلق، وما أعظم ما علق به الذهبي، يقول الحافظ الذهبي معلقا: قلت أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. ثم ختم الذهبي كلامه بقوله: فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز، أي من داوم على وصية طلق بن حبيب خاصة عند الفتن، داوم على قول طلق اتقوها أي الفتنة بالتقوى. يقول الذهبي: فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية كلمة حول تعريف طلق بن حبيب رحمه الله تعالى للتقوى، يقول الإمام ابن القيم: وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى. هذه كلمة للإمام ابن القيم كما في الرسالة التبوكية، قال: وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى. إذا قال صلوات الله عليه وسلامه: العبادة في الفتنة كهجرة إلي، وفي لفظ: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والمراد بالهرج، ما المراد بالهرج؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، يقول النووي في شرحه على مسلم عند هذا الحديث، لأنه كما قلنا لفظ العبادة في الهرج كهجرة إلي هذا لفظ عند مسلم، يقول النووي في شرح معنى الهرج، قال: والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. وفسر الهرج بالقتل كذلك كما سيأتي معنا. ولا خلاف بين تفسير الهرج بالفتنة واختلاط أمور الناس وتفسير الهرج بالقتل، لأن الاختلاط والنزاع سبب لحدوث القتل كما سيأتي من كلام أهل العلم. إذن قال النووي رحمة الله عليه: الفتنة اختلاط أمور الناس. تمين رحمه الله تعالى سبب هذا الفضل كهجرة إلي؟ ما سبب هذا الفضل؟ ما سببه؟ قال الفتنة اختلاط، قال الهرج الفتنة واختلاط أمور الناس، إشارة إلى كثرة النزاع واشتباه الأمور. ثم قال وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، أي يغفلون عن العبادة، أي عن الحرص على الإكثار من العبادة زمن الفتنة، ويشتغلون عنها، أي يشتغلون بغير العبادة عن العبادة، فهم في غفلة عن طاعة الله عز وجل، مع أن الحاجة ماسة العبادة زمن الفتنة. قال النووي ولا يتفرغ لها، أي العبادة، إلا الأفراد. والسؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح، هل نحن من هؤلاء الأفراد؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. إذن قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الفتنة كهجرة إلي، وكما قلت هذا الحديث أورده أهل السنن وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. أما رواية العبادة في الهرج كهجرة إلي فبهذا اللفظ عند الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيح. وقد ذكر الإمام المنذري رحمة الله عليه في الترغيب والترهيب، لأن هذا الحديث كذلك أخرجه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الشيخ الألباني فيه في صحيح الترغيب والترهيب. يقول الإمام المنذري رحمة الله عليه في معنى الهرج، قال هو الاختلاف والفتن. قال المنذري وقد فسر في بعض الأحاديث بالقتل، لأن الفتن والاختلاف من أسبابه. وهذا كلام متين، ويا ليت قومي يعلمون، هذا كلام متين من الإمام المنذري رحمة الله عليه. قال الاختلاف والفتن، إذن الهرج هو الاختلاف والفتن. ثم بين الإمام المنذري رحمه الله تعالى أن لفظة الهرج فسرت في بعض الآثار والأحاديث بالقتل، ثم استدرك المنذري وقال أو بين أنه لا خلاف بين تفسير الهرج بالاختلاف والفتن وتفسير الهرج بالقتل، قال مبينا لأن الفتن والاختلاف من أسبابه، أي من الأسباب التي تؤدي، من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث إراقة الدماء الاختلاف والفتن. ولا يخفى على أمثالكم إن شاء الله رب العالمين أنه من القواعد العظيمة في الشريعة قاعدة سد الذريعة. وللإمام أبي بكر بن العربي المالكي المعافري رحمه الله تعالى كما في عارضة الأحوذي في شرح سنن الإمام الترمذي، فالحديث عند الإمام الترمذي حديث العبادة في الفتنة كهجرة إلي. بيّن أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى وجه تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجرة، حيث قال العبادة في الفتنة كهجرة إلي. يقول أبو بكر بن العربي وجه تمثيله عليه الصلاة والسلام بالهجرة أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتنة تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة. إذن هذا هو وجه التشبيه، العبادة في الفتنة كهجرة إلي. الناس في الزمن الأول كانوا يفرون من دار الكفر إلى دار الإيمان، وهذه الهجرة الشرعية. ومن أنواع الهجرة الهجرة من الشر إلى الخير، من الفتنة إلى العبادة. ولذلك نص علماؤنا رحمهم الله تعالى أن الهجرة شرعا تنقسم إلى قسمين، هجرة هرب، والقسم الثاني هجرة طلب. هجرة الهرب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ونحو ذلك على تفاصيل عند أهل العلم. والقسم الثاني هجرة طلب، طلب للخير وطلب للعبادة وطلب للعلم، فقد أهجر مكانا إلى مكان آخر طلبا للخير، أو هجر مكان فيه فتنة إلى مكان فيه عبادة. إذن عندنا هجرة طلب وعندنا هجرة هرب. إذن يقول أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي وجه تمثيله عليه الصلاة والسلام بالهجرة أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا يقول أبو بكر العربي فإذا وقعت الفتنة تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة، ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، أن يهجر حالهم هؤلاء الذين فتنوا بالفتن المضلة وخاضوا في غمارها. قال ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة وهو أحد أقسام الهجرة، انتهى كلامه. قلت وكما هو بين عند الأكياس أن المراد من هذا المذكور هنا بلا مسماس، المسماس هو دون لبس واختلاط، شغل النفس بالعبادة وترك الإفلاس، لأنه من الأمور التي تشيع زمان الفتن الإفلاس من الطاعة، تقل الطاعة والعبادة في الناس ولا يتفرغ لها إلا أفراد كما مر معنا من كلام النووي. إذن فكما هو بين أن المراد شغل النفس بالعبادة وترك الإفلاس وإشغالها بما هو حق من الاستئناس، لأن الاستئناس الحق هو الاستئناس بطاعة الله عز وجل، نعم مع الاستئناس بالناس لأن هذا أمر في الطبيعة كما يذكره ابن القيم، لكن العيب أن نستأنس بالناس ولا نستأنس بطاعة رب الناس. وفي هذا قال أحد السلف من علامات الإفلاس ترك الاستئناس، هذا من علامات الإفلاس. إذن إشغال النفس بما هو حق من الاستئناس واعتزال ما فسد من أحوال الناس. ولذلك فتمت علاقة بين العزلة عند الفتنة والعبادة في المحنة، لأننا عندما ننص على أهمية العبادة زمن الفتنة فهذا يستدعي العزلة، لكن بضوابطها وشروطها وبمفاهيمها الأثرية كما سيأتي بيانه. إذن المقصود شغل النفس بالعبادة وترك الإفلاس وإشغالها بما هو حق من الاستئناس واعتزال ما فسد من أحوال الناس واجتناب ما دخل عليهم من سوء الرأي والقياس، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له زمن الفتن، لأنه كما مر معنا وكما قال أسلافنا عند الفتنة تذهل النفوس عن النصوص وتكثر الآراء ويكثر الخلط في مسائل العلم، أو بمعنى آخر يكثر الغرور الفكري والمراهقة الفكرية والإجهاض الفكري ويقل العلم في زمن الفتن وتغيب القواعد، إلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله. ولذلك ينبغي أن نتنبه إلى هذا لأنه يكثر زمن الفتن، ومما يدل على ذلك أثر مأثور عن حذيفة الصحابي الجليل رضي الله عنه، ومما هو معلوم عند أهل العلم أن حذيفة رضي الله عنه وارضاه من العلماء في الفتن والملاحم، ولذلك كان صاحب السر، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخبره بأمور الفتن وبأمور الملاحم. فاسمعنا بارك الله فيكم لهذا الأثر. يقول حذيفة رضي الله عنه إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط، وفي بعض الروايات نكت، قال فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وهذه النقط السود هي التي تفسد تصور الناس، وإذا فسد التصور فسد الحكم عن الوقائع والنوازل. لقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن يقول حذيفة رضي الله عنه: إن الفتنة لا تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. ثم قال حذيفة، وهذا هو الشاهد من كلامه فتنبهن، قال رضي الله عنه: فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا. إذا أراد الواحد منا أن يعرف هل في زمن الفتنة هل أصابته الفتنة أم لا، ما هو المعيار الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه؟ يقول: فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. فهذا كلام يستدعي منا ألا نتكلم ولا نقدم ولا نحجم إلا بالعلم. ليس المقصود من كلام حذيفة أن الإنسان لا يغير قولا كان يقوله، أو يغير نظرا كان يراه. ليس المقصود من كلام حذيفة مجرد تغيير الفتوى، وإلا فعلماؤنا الأكابر مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم تغيرت فتاواهم في كثير من المسائل، لكن تغيرت فتاواهم بدليل لا بالتزيين. وهذا الذي يقصده حذيفة، أن نغير الفتاوى والآراء كما نغير النعال، لا على مقتضى الحجة والدليل، وإنما على مقتضى مجرد الرأي والتزيين وكثرة القال والقيل. هذا الذي يقصده، وهذا الذي يكثر زمن الفتن، لأنه عند الفتنة كما قلنا تذهل النفوس عن النصوص. إذن يقول حذيفة: فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. إذن فعند التأكيد على أهمية العبادة زمن الفتن، فالمقصود شغل النفس بالعبادة كما قلنا، وترك الإفلاس، وإشغالها بما هو حق من الاستئناس، واعتزال ما فسد من أحوال الناس، واجتناب ما دخل عليهم من سوء الرأي والقياس، والبعد عن حال من ضيع العلم وما هو أساس، خاصة زمن الفتن وكثرة الالتباس. فالله الله في العبادة زمن الفتن. ولذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت رضي الله عنها: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في جوف الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، متعجبا عليه الصلاة والسلام ومستغربا عليه الصلاة والسلام، قال: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، أي في هذه الليلة، ما أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يوقظ صواحب الحجرات، يقصد زوجاته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن، من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند الشرح هذا الحديث، ذكر أنه مما يستفاد من هذا الحديث الحث على العبادة والدعاء والتضرع زمن الفتن، أي عند نزول الفتنة، خاصة يقول الحافظ ابن حجر خاصة في جوف الليل، شاء أن أو أن يسلم منها الداعي ومن يدعو له. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من يوقد صواحب الحجرات ليصلين. والحديث كما قلنا عند البخاري في صحيحه في كتاب الفتن. ولذلك ينبغي أن نحرص على العبادة بأنواعها، ومن أجلها الدعاء، فالإكثار من الدعاء زمن الفتن سبيل للسلامة في جمهور ما يقع من البلاء، كما ذكره ابن الجوزي رحمة الله عليه في صيد خاطره. ولذلك في الصحيح أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالاستعاذة من الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن. قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: كان أبي زمن الفتنة، أي زمن فتنة القول بخلق القرآن. قال عبد الله: كان أبي زمن الفتنة يقرأ في كل يوم سبعة، أي من القرآن. فانظرنا بارك الله فيكم ما هو صنيع العلماء ولئمة زمن الفتن. قال: كان يقرأ سبعا، أي من القرآن، وكان يصلي العشاء. يقول عبد الله: وكان يصلي العشاء فينام نومة خفيفة ثم يقوم يصلي ويدعو إلى الصبح. هكذا صنيعهم لعلمهم بعظم قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة كهجرة إليها، العبادة في الهرج كهجرة إليها. وهذا كما قلنا يستدعي الاعتزال، لكن بضوابطه وشروطه. أن نعتزل الشرور، وأن نعتزل الفضول، ونشتغل بالعبادة. ولذلك كانت العزلة والإمساك في الفتنة سنة عند السلف. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى كما في طبقات الحنابلة، قال رحمة الله عليه: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها. لكن ليس المراد الإمساك أن اعتزل الخير أو أن اعتزل الناس دون اشتغال بالعلم والعبادة والزهد، وإلا تصير العزلة على من هذا حاله وبال عليه. إذن يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في طبقات الحنابلة: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها. قال الإمام أحمد: فإن ابتليت، إذا قدر ابتلي الإنسان زمن الفتنة، قال: فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، احرص أن تفرط في دينك، استمسك بالذي أوحي إليك. يقول الإمام أحمد: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك. ولا، يقول الإمام أحمد، ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن حتى يتبين لنا المقصود من هذه العزلة التي ندعو إليها، وحتى لا يفهم كلامنا على غير مرادنا، نقول: ليس المقصود بعد ما مضى معنا من كلام، ليس المقصود من هذه العزلة الأثرية ترك الخير وترك الدعوة إلى الخير بشرطه وضابطه. وتنبهنا بارك الله فيكم قولي العزلة الأثرية، لأن هناك عزلة صوفية، نحن نريد عزلة سلفية أثرية سنية. والفرق بينهما كما سيأتي معنا أن العزلة عند أهل السنة يؤخذ بها للحاجة، ليست مقصودة لذاتها. أما العزلة عند المتصوف فهي مقصودة لذاتها، والفرق شاسع بين الأمرين. وضابط العزلة الأثرية أن نجمع فيها بين العلم والزهد. وتنبهنا إلى هذه المسألة: العزلة الأثرية بضوابطها وشروطها وتحديد مجالها كما سيأتي لابد فيها من أمرين اثنين، حتى تكون عزلة أثرية لابد فيها من علم ولابد فيها من زهد. ذكر مولى علي القاري رحمه الله تعالى في مرقاة المفاتيح قول العلماء، كانوا يقولون: العزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد علة. لفظة العزلة: إذا أزحنا حرف العين من لفظة العزلة إيش يصير؟ زلة. وإذا أزحنا حرف الزاي، إذا أزحنا حرف العين تصير زلة، وإذا أزحنا حرف الزاي تصير علة. وعليه فلا بد من العلم والزهد. العزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد علة. إذن فليس المقصود إذن من هذه العزلة الأثرية ترك الدعوة إلى الخير بشرطه وضابطه، أو التنكب عن إحقاق الحق مع مراعاة ظرفه وواقعه. وهذه نقطة مهمة، فإنما ندعو إلى العزلة والاشتغال بالعبادة والعلم ليس المراد أن نترك الدعوة إلى الخير بضوابط ذلك وشروطه، وليس المقصود كذلك أن نتنكب عن إحقاق الحق، لكن مع مراعاة ظرفه وواقعه. وأحب هنا أن أنبه على مسألة، قضية غاية في الأهمية، وهي الفرق بين فقه الواقع حقا وصدقا. لأن فقه الواقع تداوله الناس كثيرا في هذه الفتن الجارية والأحداث النازلة، وتداوله أكثر الناس للأسف بغير حق وبغير علم. فأقول: هناك فرق بين فقه الواقع حقا وصدقا ومجرد معرفة ما وقع. البعض يظن أنه إذا عرف ما حصل فقد فقه الواقع، مع أن معرفة ما وقع يشترك فيه الجميع، يشترك فيه المؤمن والكافر والعالم والجاهل، طالب العلم والمقلد والعامي، الكل يعرف ما وقع ويمكن معرفته لما وقع، لكن أن نفقه ما ينبغي في هذا الوقت شيء آخر. إذن ينبغي أن نتنبه إلى الفرق بين فقه الواقع حقا وصدقا ومجرد معرفة ما وقع، وهذه هذه وما يعقلها إلا العالمون، وكل ذلك وفق رؤية صائبة ونظرة ثاقبة مع مراعاة الأصول الشرعية والقواعد المرعية لضبط هذا الواقع فقها وعلما وحدا ومقدارا. فإن الحق في هذا الباب يدرك على النمط الوسط دون وكس ولا شطط، وبسط ذلك ليس هذا محله. لعل الله عز وجل ييسر في مناسبة أخرى ونقيم لكن محاضرة تخص فقه الواقع كما فهمه السلف، على وفق منهج السلف وعلى وفق قواعد الأكابر من علمائنا إن شاء الله رب العالمين، إذا يسر الله أعلم. إذن قلت: ليس المقصود من هذه العزلة الأثرية ترك الدعوة إلى الخير بشرطه وضابطه، أو التنكب عن إحقاق الحق مع مراعاة ظرفه وواقعه نظرا وتأملا في حاله وعواقبه. وهذه نقطة غاية فتنبهنا إليها بارك الله فيكن. قل في هذه الفتن الجارية على وجه الخصوص النظر في العواقب والنظر في المآلات، لابد من التأمل في الحال والمآل، كل ذلك بتحكيم العلم، لا النظر لا الرأي لا الهوس لا مجرد العواطف، لأن العاطفة مطلوبة لكن محكوم عليها. إذن كل ذلك بتحكيم العلم والفقه وأسسه وبميزان الشرع والدين وقواعده. فالعزلة المشروعة اشتغالا بالعلم وبالعبادة على وجه الخصوص، لأن هذا موضوعنا، العزلة المشروعة التي حتى عليها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لا تعني مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات. الجماعات هذا إشارة إلى صلاة الجماعة في المسجد، وهذا تخص الرجال على وجه الخصوص، والجمعات إشارة إلى صلاة الجمعة، وهذا كلام للخطابي الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، هو كتاب في الباب سماه العزلة، قال فيه هذا الكلام، بين أنه ليس المراد من العزلة عند السلف، قال ليس المراد مفارقة الناس، هذا كلامه، ليس المراد مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم وصنائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثنات بشرائطها جارية على سبيلها ما لم يحل دونها شغل ولا يمنع عنها مانع عذر. انتهى كلامه رحمة الله عليه في كتابه العزلة، وهذا كتاب مهم بالنسبة لطالبات العلم أن ينظرن فيه، كتاب العزلة الإمام الخطابي، وهناك كتاب آخر لابن أبي الدنيا سماه كتاب العزلة الانفراد والعزلة، كتاب الانفراد والعزلة. قلت فهذا على وجه الاختصار هو فقه العزلة وفق ما كان عليه سلف الأمة، خصوصا عند حلول الإحنة، الإحن شدة الأمور والنزاع فيها. وقد ذكر أهل العلم كما في المعجم الوسيط أن الإحن تجر المحن، هذه مقولة سائرة عند العلماء، كانوا يقولون الإحن تجر المحن. إذن فهذا على وجه الاختصار هو فقه العزلة وفق ما كان عليه سلف الأمة، خصوصا عند حلول الإحنة. ولذلك فالعزلة، العزلة عن الشرور، عن الفتن المضلة، عن فضول المسائل، عن الخوض في الفتن وفي الوقائع والنوازل بلا علم، هذا هو المراد بالعزلة الأثرية. إذن فهذا على وجه الاختصار هو فقه العزلة وفق ما كان عليه سلف الأمة، خصوصا عند حلول الإحنة وفي زمن المحنة، ومنه كان إخباره عليه الصلاة والسلام بحدوث الفتنة في أحاديث كثير الاستعداد لها تبعا للسنة، بمعنى أن هذه الحكمة أو هذه العلة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث الفتن لأسباب كثيرة، من أهمها لكي نستعد لها، لأن الاستعداد للشيء يعين على معرفة التعامل معه عند حدوثه والثبات عند وقوعه. وفي ذلك يقول الإمام الألوسي رحمه الله تعالى كما في تفسيره، يقول رحمه الله: إنما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أخبر أمته بوقوع الفتن، قال: إنما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بما سيقع ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه، ويستعدوا للقائه، ويقابلوه بحسن الصبر والثبات، فإن هجوم الفتن مما يزيد في الألواء، أي المصائب والبلايا، والاستعداد للكرب مما يهون الخطب، استعداد للفتنة يهونها عند وقوعها. انتهى كلامه رحمة الله عليه. قلت وعليه، فمن المهمات ضبط أمر الاختلاط بالناس، بمعنى إذا قررنا أنه لا بد من الاعتزال، اعتزال الشرور وفضول المسائل والكلام في الفتن بلا علم كما هو حال عموم الناس وأكثر الناس للأسف الشديد، اعتزال ذلك والاشتغال بالعبادة والاكثار من الطاعة، هذا يدفعنا إلى أن نعرف ضابط الاختلاط. لأن بعض الناس يقول لك والله الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل. نحن نعرف أن هذا حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه كما بين ذلك علماؤنا رحمهم الله. فينبغي أن نضع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه. لذلك قلت فمن المهمات ضبط أمر الاختلاط بالناس، لأن آفة الناس الناس، اختلاط بعموم الناس في زمن الفتن مؤذي. لما؟ لأن أكثر الناس يذهلون عن الخير، وعند الفتن تذهل النفوس عن النصر كما قلنا ونكرر ونؤمن. إذن فمن المهمات ضبط أمر الاختلاط بالناس والصبر على أذاهم، كما ورد في الحديث. نعم، ورد هذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع، يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن كما قلت، ينبغي أن نضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه. إذن ينبغي ضبط أمر الاختلاط بالناس والصبر على أذاهم كما ورد في هذا الحديث، وحالة كون هذا الاختلاط أفضل من البعد عنهم، لأن الكثيرين لا يفهمون حقيقته ولا يدركون صورته. واسمعنا بارك الله فيكم لكلام للشيخ محمد ابن صالح العتيمين رحمة الله عليه ونور الله قبره، كما في شرحه لرياض الصالحين عند هذا الحديث. عندما شرح الشيخ رحمة الله عليه هذا الحديث قال الشيخ: اعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. قال الشيخ: هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم قال الشيخ: ولكن أحيانا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس، خيرا من الاختلاط بالناس. وهذا يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم إلى آخر الحديث، هذا ليس على إطلاقه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن أحيانا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس. ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما نقل ذلك عنه السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. يقول الحافظ ابن عبد البر: رب هجر جميل، الهجر لكن ليس مؤذيا، خير من مخالطة مؤذية. تهجر غيرك دون أن تقع فيه، دون أن تؤذيه، هذا خير من مخالطة مؤذية. تعرف أنك إذا خالطت غيرك تتأذى، وكما قال علماؤنا: ما آفة الناس إلا الناس. إذن يقول الشيخ ابن عثيمين: ولكن أحيانا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس. ثم قال الشيخ ابن عثيمين: من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة، مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف عن دينه، أو يدعو إلى بدعة، أو يرى الفسوق الكثير فيها، أو يخشى على نفسه من الفواحش، أو ما أشبه ذلك، فهنا العزلة خير له. انتهى كلامه رحمة الله عليه. ولذلك قرر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى أن العزلة التي دلت عليها النصوص الشرعية هي تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة، لأن هذا هو الغرض، بخلاف ما عليه المتصوفة، فالعزلة عندهم مقصودة مطلوبة لذاتها. والشاهد والمقصود أنه من أهم ما يلزم الاشتغال به زمن الفتنة العزلة عن الفضول وما يجلب الشرور، والحرص على الإكثار من العبادة طاعة للعزيز الغفور، فرارا من حلول المقت، وتحقيقا لعظيم ما يدخل في واجب الوقت. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى لقاء خاص. واجب الوقت، ما ضوابطه؟ ما شروطه؟ يحتاج إلى محاضرة خاصة، لأن من أعظم واجب الوقت زمن الفتنة الاشتغال بالعبادة. يقول الإمام ابن القيم فيما يخص واجب الوقت كما في كتاب المدارج، مدارج السالكين، يقول ابن القيم رحمه الله: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. إذن قلت الشاهد والمقصود أنه من أهم ما يلزم الاشتغال به زمن الفتنة العزلة عن الفضول وما يجلب الشرور، والحرص على الإكثار من العبادة طاعة للعزيز الغفور، فرارا من حلول المقت، وتحقيقا لعظيم ما يدخل في واجب الوقت، فإنه كما مر من كلامه صلوات الله وسلامه عليه: العبادة في الهرج كهجرة إلي، فاحذرنا التفلت. فالله الله على العبادة زمن الفتنة وأيام المحنة، فما ورد ما ورد فيها من فضل إلا لأن الوقت وقت غفلة، زمن الفتن وقت غفلة. ولما تجده النفوس عند فعل الطاعة مع إحكامها وفي إبانه من مشاق تهون عند أرباب العزائم بالاشتياق. السر إضافة على ما ذكرناه من ذاك الفضل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص العبادة زمن الفتنة، إضافة إلى ذلك أن زمن الفتنة زمن غفلة، فالحرص على العبادة مع غفلة أكثر الناس يستدعي هذا الفضل العظيم. ويضاف إليه أن زمن الفتنة الذي هو زمن الغفلة النفوس تجد العبادة فيها مشقة. نعم، مشاق العبادات زمن الفتن خاصة تهون عند أرباب العزائم وأرباب الصدق بالاشتياق، الذين يشتاقون إلى طاعة الله تعالى وعبادته. ومن ثم استحبت كما يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، يقول: استحبت عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة. وهذا هو السر في أن النبي عليه الصلاة حتى على العبادة زمن الفتنة، لأنه زمن غفلة. يقول ابن رجب في لطائف المعارف: استحبت عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة لأن ذلك محبوب لله عز وجل، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة ويقولون هي ساعة غفلة، ولذلك فضل القيام، أي صار له الفضل في وسط الليل المشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر. كان للقيام وسط الليل في جوف الليل فضل عظيم، لأن أكثر الناس يغفلون عن هذا الوقت. إذن يقول ابن رجب: ولذلك فضل القيام في وسط الليل المشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر، انتهى كلامه. ولذلك كما قلت هذا هو السر في عظم فضل العبادة زمن الفتنة، لأنه زمن غفلة. وقال ابن رجب كذلك رحمة الله عليه في لطائف المعارف: النفوس، قال: النفوس تتأسى بما تشاهد من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المستيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. قلة من يحرص على العبادة زمن الفتن، كما مر معنا من كلام النووي أفراد من يعني يتفرغون لذلك، فيشق عليهم ذلك إلا أرباب العزائم، لأن الناس أو من وفقوا للعبادة زمن الفتنة ما يجدون أعوانا في ذلك أو من يقتدون به في ذلك. إذن يقول ابن رجب: النفوس تتأسى بما تشاهد من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المستيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. ولهذا المعنى قال عليه، لا يزال كلام ابن رجب، قال: ولهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث مغفل بن يسار أو مغفل بن يسار ضبطان لأهل العلم، قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وخرجه الإمام أحمد ولفظه: العبادة في الفتنة كهجرة إلي، قال ابن رجب: وسبب ذلك، أي سبب هذا الفضل العبادة زمن الفتنة، قال ابن رجب في لطائف المعارف، قال: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه، انتهى كلامه رحمة الله عليه. قلت: فيجب الحرص، بارك الله فيكم، زمن الفتن خاصة على العبادة تامة، فإنها من الأسباب العاصمة مصداقا لقوله تعالى أليس الله بكاف عبده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية الكريمة أليس الله بكاف عبده، بمعنى أن الله تعالى جعل العصمة والكفاية معلق بالعبادة عبده، وفي قراءة متواترة عبادة كما سيأتي معنا. إذن قال ربنا جل في علاه أليس الله بكاف عبده، إذن فالعبادة تامة من أسباب العاصمة. يقول ابن القيم عند هذه الآية في الوابل الصيب، وبهذا نختم إن شاء الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله فإذا قام به العبد، أي مقام الصبر، ومن أقسام الصبر الصبر على الطاعة والعبادة، يقول رحمه الله فإذا قام به العبد أي مقام الصبر كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة واستحالت البلية عطية وصار المكروه محبوبا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن يقول ابن القيم فإن لله تعالى على العبد عبودية الضراء، وله عبودية عليه فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب، وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، بمعنى زمن الفتن زمن المكاره تقل عبادات الناس ولا يشتغل بالعبادة عند ذلك إلا الأفراد بخلاف زمن الرخاء. يقول ابن القيم وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن فيه، يقول ابن القيم والشأن في إعطاء العبودية في المكاره ومن ذلك الفتن، يقول والشأن في إعطاء العبودية في المكاره ففيه تفاوت مراتب العباد، يعني مراتب العباد ومقاديره ومنازله عند الله تظهر في زمن الفتن والمكاره وحالهم عند ذلك مع العبادة. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول كان يقول للناس عند الرخاء نحن نتساوى وعند الفتن نتباين، تتباين الأنظار وتتباين إيش النفوس، ويظهر من هو ثابت ممن هو كالنزق يتغير ويتلون. إذن قال ابن القيم رحمه الله والشأن في إعطاء العبودية في المكاره ففيه تفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى، إلى أن قال ابن القيم ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، أي العبودية في عند المحاب والعبودية عند المكاره. يقول ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى عبادة، وهي قراءة الكسائي. قال ابن القيم وهما سواء لأن المفرد مضاف يعم عموم الجمع. قال ابن القيم فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. قال ابن القيم فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال ربنا جل وعلا أليس الله بكاف عبده. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والمعونة، ونسأل الله تعالى التقى والعفاف والغنى، ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، ونعوذ بالله من النفاق والشقاق والرياء والسمعة وسوء الأخلاق، ونعوذ بالله من الفتن المضلة ما ظهر منها ما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالأمور كما هي، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا، ونسأله سبحانه أن ينور قلوبنا بالأنوار المسعدة وأن يحجبها عن الحجب الصارفة، ونعوذ بك ربنا من ذل التراب ومن أسباب الخراب، ونسألك يا الله أن توفقنا للتمسك بالسنة والكتاب، وأن تعيننا على تعلق قلوبنا بك بلا شك ولا ارتياب. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب، إذا لم يكن تمت يعني استفسار أو سؤال في خصوص ما ذكرناه ننصرف إن شاء الله. طيب، أنا ما رأيت الأسئلة. طيب، سائلة تسأل ما المقصود بالفقه الواقع. والله الكلام حول هذا الموضوع كما ورد في ثنايا الكلام السالف أنه يحتاج إلى محاضرة، لكن باختصار أقول فقه الواقع كما هو معروف عند العلماء له علاقة بالقاعدة التي ذكرناه، هي قاعدة الحكم على الشيء فرع تصوره. لا يمكن للحكم على مسألة معينة إلا بعد تصورها من جميع جوانبها وأطرافها، أما إذا كان فيها غبش فلا يصح الحكم. وفقه الواقع بهذا المعنى هو المعروف عند السلف، هو المعروف عند العلماء، ولذلك فلفظة الواقع تنقسم عند المحققين إلى قسمين: هناك واقع مؤثر في الأحكام، هناك واقع ليس له علاقة بالتأثير في الأحكام. فالواقع الذي لا يؤثر في الأحكام الشرعية لا يلتفت إليه، وإذا عرفنا شيئا منه فهذا من باب العلم بالشيء خير من الجهل به، وإلا فليس مقصودا بهذا الفقه الجليل. أما الواقع المؤثر بالأحكام فلا بد من النظر فيه لأنه مؤثر في الحكم، فلا يمكن الحكم على واقع معين مؤثر في الحكم إلا بعد تصوره، فهذا هو المراد بالحكم على الشيء فرع عن تصوره. وعلى اصطلاح الأصوليين يعرف هذا بتحقيق المناط كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى، ويعرفه الشاطبي بتحقيق المناط العام، ويعرف عند جمع من الأصولين بالمقدمة العقلية. فيقول علماء الأصول لا بد في الأحكام عموما من مقدمتين: مقدمة عقلية ومقدمة نقلية. فالمقدمة العقلية هي التصور، تصور المسألة التي أريد أن أحكم عليها، والمقدمة الأخرى هي المقدمة النقلية أي النقل كتابا وسنة، فأحكم على ما تصورته من خلال الكتاب والسنة. فلا بد من مقدمة عقلية ولا بد من مقدمة نقلية، وهذا الذي يسمى عند المناطقة بالتصور والتصديق. فالتصور هو المقدمة العقلية، والمقدمة النقلية يسمى عند المناطقة بالتصديق. ولفقه الواقع ضوابط ومجالات وتحديدات لا يمكن بسط الكلام حول هذا الموضوع في هذه الدقائق المعدودات، ولذلك إذا يسر الله عز وجل في مناسبة أخرى نفرد لكم الحديث حول هذا الفقه ونتكلم عنه بإذن الله عز وجل. ومن كانت يعني منكن في حاجة إلى معرفة هذا الموضوع وضوابط هذا الموضوع وقواعد هذا الموضوع فإنني قد قمت بمحاضرة مسجلة وهي موجودة على الشبكة، ويمكن أن تبحثوا عنها تجدونها إن شاء الله رب العالمين. سائلة تسأل وتقول أو تطرح أمرا تقول: إذا تواطأ العوام على اتباع فتنة فإن الواجب على من باع نفسه لله أن يعتزل. الناس في هذه الفتنة ويتعبد الله تعالى بمخالفتهم لو كان وحده لا يستوحش. صحيح لا يستوحش. والقضية خواتي الكريمات ينبغي أن نستحضر مسألة مهمة جدا. ينبغي أن نستحضر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال: الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والعبرة ليست بالكثرة أو بالقلة. نعم أكثر الناس زمن الفتن يعني يخوضون بغير علم ويتحركون بالعواطف في المواقف دون علم ولا دراية ولا فقه دقيق، لكن كتقعيد ليست العبرة بالكثرة ولا بالقلة، وإنما العبرة بالدليل. وهذا الذي قصده عبد الله بن مسعود في الأثر الآخر المأثور عنه لما قال: الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك. فالبعض يظن أنه كلما كانت القلة فمعها الحق. لا، العبرة بالدليل، كانت مع الكثرة أو مع القلة. نعم أكثر الناس لا يعقل، وأكثر الناس زمن الفتن أحوالهم محل نظر كبير. ويكفي في ذلك لبيان هذه الحقيقة التي تفضلت بها الأخت الكريمة، وكما هو معلوم عند العلماء، مما يدل على ذلك أثر الحسن البصري رحمه الله تعالى لما قال: الفتنة إذا أقبلت علمها العالم، وإذا أدبرت علمها كل واحد، علمها العالم والجاهل. فدل ذلك على أن القليل من الناس من يدركون حقائق الفتن وما تنطوي عليه من مصائب وبلايا الفتن المضلة. قليل من الناس من يعون هذا الأمر. ولذلك الفتن تتزين للناس في مباديها حتى تغريهم بملابستها، وعليه فيجب الحذر منها. وإذا أردت أن أقول قولا، ليس المقصود أن نكمم الأفواه، لكن إذا أردت أن أقول قولا أو أن أتصرف تصرفا أو أفعل فعلا، إذا أردت أن أقدم، إذا أردت أن أحجم، فلا بد أن يكون كل ذلك وفق العلم المحقق. لأن الناس في زمن الفتن كما قلنا كم من مرة ونعيد ونكرر حتى تتخمر معنى المقولة في الأذهان، في زمن الفتن تذهل النفوس عن النصوص، في زمن الفتن تذهل النفوس عن النصوص. وأذكركن إن شاء الله رب العالمين بأثر عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه، كان يقول: الفتنة تشتبه مقبلة وتتبين مدبرة. عندما تأتي مقبلة آتية تشتبه على الناس فيخوضون فيها بلا علم، وتتبين مدبرة، عندما تدبر تتبين الحقائق وتظهر حقيقة الفتنة. إذن فالله الله في العلم. وتعجبني كلمة ذكرها الإمام ابن تيمية عليه رحمة رب البرية كما في كتابه الرد على البكري، قال رحمة الله عليه: العلم شيئان، إما نقل مصدق، نقل من الكتاب والسنة بعد فهمه، لأن العبرة بالفهم لا بالوهم. يقول ابن تيمية: العلم شيئان، إما نقل مصدق أو بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. كلمة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. هل عندكن الآن يعني حصة في القواعد الأربع، حيث لو يعني بلغ الوقت ننصرف إن شاء الله؟ أنا ما أدري إيش عندكم. وجزاكن وبارك فيكم. أنا الآن رأيت دعاؤكم، صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نسائل تسأل: طيب هل أستمر أم لا؟ والله ما أدري، أنا أمر على الأسئلة وما أدري ما كتبتن في أسفل الصفحة. طيب سائلة تسأل تقول: مسألة، إذا كان الحاكم يأذن في المظاهرات أو القانون ينص عليها، هل يجوز الخروج فيها؟ بارك الله فيكم. الذي أعتقد أن هذا لا يجوز، هذا الذي أعتقده وأدين الله عز وجل به، وهذا الذي وجدنا عليه أكابر أهل العلم من الأحياء والأموات، وخاصة الأموات كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا والشيخ مقبل، هذا الذي نعتقد. والقول بأن ولي الأمر إذا كان يأذن في ذلك فيجوز، هذا محل نظر. لماذا؟ لأنه لابد أن نحكم المسألة من جهة الدليل ابتداء. دعنا الآن من قضية الحاكم هل يأذن أم لم يأذن، قبل هذا لابد من مبحث، وهو هل المظاهرة في ذاتها جائزة أو لا تجوز. نبحث هذا المبحث، فإذا اعتقدنا أن المظاهرة في ذاتها لا تجوز فلا عبرة بإذن ولي الأمر، لأنه لا يشرع فعل المسألة إذا أذن ولي الأمر فيها وهي لا تجوز، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقبل أن نقول هل يأذن فيها أم لم يأذن، نبحث هي في ذاتها هل هي جائزة أم لا. إذا قال الإنسان أنا أعتقد أنها مباحة، ننتقل إلى قضية الإذن ونبحث هذه المسألة، لكن قبل ذلك نبحث. إذا كان يعتقد لا تجوز فلا عبرة بعد ذلك بسؤال هل يأذن أم لا يأذن، لأن الحاكم إذا أذن بشيء نعتقده حراما لا يجوز أن نطيعه في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا أعجب من كثير من الناس يذكرون هذه المسألة ولا يبحثون أصلها. فينبغي أن نؤصل، نقول نحن نرى جواز المظاهرات، وما دام بعد ذلك ننظر إلى الإذن، لكن يحددون أصلا المسألة. أما إذا كان الإنسان يرى ابتداء لا تجوز ويقول لك أذن فيها ولي الأمر، هذا كلام لا علاقة له بالعلم، لا علاقة له بالعلم. يقول أنا أرى جوازها، يحدد لنا أصل المسألة، ثم بعد ذلك يقول الإنسان بعد ذلك ما دام هي جائزة في ذاتها وولي الأمر لا يمنع منها، لأنه إذا كانت جائزة وولي الأمر منع منها لا تجوز، لأنها مباحة ولا يجوز مخالفة ولي الأمر في الأمر المباح إذا منع منه. لكن إذا كنا نعتقد في ذاتها لا تجوز، إذا كنا نعتقد في ذاتها لا تجوز، فلا عبرة بعد ذلك بقضية إذن الحاكم أم لا. فبارك الله فيكم، تنبهنا إلى هذه المسألة. والذي أعتقده هو أدين الله عز وجل أن الأمر لا يجوز في ذاته لاعتبارات كثيرة، أهمها ثلاثة. أولا أن هذه المظاهرات هي وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، هذا الذي يقال باتفاق. هذه الوسيلة دواعيها كانت متوفرة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشيخ الصالح حفظه الله، آل الشيخ يقول هذه الوسيلة، هذه فتوى، يقول هذه الوسيلة كانت أسبابها متوفرة والحاجة داعية إلى فعلها في الأزمان الأولى، ولكن لم تنقل لنا، وعليه فلا تجوز، لا تدخل بعد ذلك في المصالح المرسلة كما يقال، بل تدخل في باب البدع. وهذه نقطة دقيقة لابد أن ننتبه إليها، ولا بد أن البعض يقول لك ليس هناك دليل على المنع من المظاهرات. إيش هو الدليل؟ يظن أن الدليل دائما يكون النص مباشر، وهذا خطأ في الاستدلال. الدليل قد يكون فعلا وقد يكون تركا، ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول نتبع السنة في الفعل والترك، ولذلك هناك شيء يعرف عند العلماء بالسنة التركية. فإذا ثبتت السنة التركية بقواعدها كما بيّن ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى، فإنها في حكم النص، في حكم النص. والسنة التركية مقدمة على عمومات النصوص والقياس، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء. هذه المسألة الأولى باختصار. المسألة الثانية أنها فيها تشبه بالكفار، والبعض قال إذا هذه المسألة صارت أممية، صار المظاهرات صار يفعلها الكفار والمسلمون، صارت أممية، ونقول هذا الشيء فيه تشبه بالكفار إذا كان من خصائصهم، أما إذا صار أممي فهو جائز. فقالوا ما دامت المظاهرات صارت أممية فهي جائزة، ولم يفهموا قاعدة العلماء في مسألة التشبه. نعم، المسألة إذا صارت أممية لا علاقة لها بالتشبه، لكن تحتاج إلى قيد في باب العادات لا في باب العبادات. المسألة إذا كان يفعلها الكفار لأمر تعبدي اعتقادي لا يجوز فعله ولو فعله العالم كله. أرأيتن بارك الله فيكم يجوز الاحتفال برأس السنة؟ بدعوى أنه صار أممي، وفعلا صار أمميا، صار الكل يفعله، المسلمون والكفار. هل يجوز أن نلبس زنار النصارى لو صار أمميا؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لأن قضية الاحتفال وقضية الزنار هذا أمور لها متعلقة بالاعتقاد. إذن فالشيء إذا كان له متعلق بالاعتقاد لا يجوز فعله ولو صار أمميا. وقضية المظاهرات لها هي وليدة الديمقراطية، حكم الشعبي. إذن فهذه المسألة لها عندهم متعلقة باعتقاد، ونحن نقول الحكم لله. ولذلك ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة أن قضية المظاهرات هي وليدة من رحم الديمقراطية. هناك فتوى للشيخ فركوس حفظه الله تعالى، وهذا رجل أصولي من علماء الجزائر، تكلم عن هذه المسألة في موقعه، والفتوى موجودة في موقعه، وبين هذه المسألة كذلك، وسائر أهل العلم على هذا أن فيها تشبه. مسألة الأخيرة، أن المظاهرات يغلب عليها وجود المفاسد، وخاصة الدماء، وخاصة الدماء. وقد يقول قائل قد تحصل بعض المظاهرات ولا يحدث شيء. نحن إذا أردنا أن نقيس، هل نقيس على الغالب أم على القلة؟ نقيس على الغالب، والحكم للغالب. هذا باختصار، وإلا البحث عندي في هذه المسألة طويل الذيل. هذا الذي نعتقد، ومن خالف في هذا إذا كان من أهل العلم وإن كنا نرى فتواه خاطئة فله يعني اجتهاده، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر. لكن احترامنا للعالم أو لطالب العلم أو لشيخ من المشايخ، احترامنا لعلمه وفضله خاصة إذا كانت أصوله صحيحة، لا يعني أننا لا نرد الخطأ. فنفرق بين التقدير والتقديس من جهة، وبين التقدير والتقديس من جهة، وبين التبخيس. قاعدة سائلة تسأل في خصوص معرفة موضوع الصورة من مستهل الصورة، هل هي قاعدة مضطردة؟ هذا هو الظاهر من صنيع العلماء، أنها قاعدة مضطردة في الغالب، أو عفوا مضطردة عموما. أحيانا قد يظهر لنا بعض الصور ليست كذلك، لكن بعد التأمل والنظر يظهر الأمر كذلك. أنا أحاول أن أجيب على الأسئلة التي تخص الموضوع، لأن الوقت قد مر وعندي موعد الآن. طيب إذا نكتفي بهذا القدر. أنا سعيد بلقائكم، وسعيد بحرصكم وبقائكم واستماعكم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالأمور كما هي. إلى لقاء آخر إذا يسر الله تعالى وأعان. سبحانك اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.